إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد كانت النية متجهة أيها الإخوة للحديث عن شيء مما يتعلق بالإجازة الصيفية كالزواجات والأعراس، أو الاستفادة من الوقت في هذه الإجازة واستغلال وجود المراكز الصيفية ودفع الأولاد إليها والاهتمام بالأهل والأولاد في حفظ القرآن في هذه الإجازة. ولكن حدثاً عظيماً فظيعاً شنيعاً قبيحاً قد حدث يحرك في كل نفس مسلم الغيرة للانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرك في قلب كل مؤمن الحمية لله ورسوله. إنه الحدث المشين بقيام بعض اليهود برسم ساخر يصور النبي صلى الله عليه وسلم بصورة فظيعة. لقد رسموا خنزيراً يطأ بيديه على المصحف الشريف، وبيد الخنزير قلم يكتب فيه، وكتبوا على الخنزير محمد، وكتبوا على الكتاب الذي يطأه بيديه وبيده قلم القرآن. لقد كانت هذه الجريمة السافرة والكفر الشنيع محركاً لكل مسلم في قلبه دين وإيمان ليكره هذا الفعل الشنيع، ويتصبب عرقاً ويعتصر ألماً من هول هذه الجريمة، لأنها اعتداء على أشرف مخلوق وأعظم نبي وأقدس إنسان وأطهر بشر خلقه الله تعالى وأرسله إلى الناس كافة، هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد إمامنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأرسلناك إلى الناس كافة. محمد رسول الله بعث بشيراً ونذيراً ورحمةً للعالمين، أزاح الله به الغمة وكشف به الكفر وأهله، وعرى به الباطل وجنده، نشر الدين في العالمين وبين السنة والدين. فما هو قول العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو حكمه خصوصاً أيها المسلمون؟ أن موضة سب النبي صلى الله عليه وسلم قد انتشرت، فهذا كاتب وهذا شاعر وهذا رسام وهذا قصصي، تكتب الروايات وتحبك الأشعار وتدبج المقالات في سب النبي صلى الله عليه وسلم طعنا في ديننا وإذلالا لنا ولشأننا. قال العلماء، قال شيخ الإسلام الذي ألف كتابه العظيم الصارم المسلول على شافم الرسول بمناسبة سب رجل نصراني يدعى عساف للنبي صلى الله عليه وسلم وقتل بعد ذلك وحدث لشيخ الإسلام سجن وضرب بهذه القضية، ألف كتابه في تلك الواقعة. قال: المسألة الأولى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله، هذا مذهب عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد. إجماع الصحابة، الصدر الأول من الصحابة والتابعين. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه يقتل. وقال إسحاق بن راهويه الإمام: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئاً مما أنزله الله عز وجل أو قتل نبياً من الأنبياء أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بكل ما أنزله الله. لا أعلم أحداً من المسلمين، كما يقول الإمام الخطابي، اختلف في وجوب قتله، قتل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أهل الذمة الذين هم أهل الذمة الذين أعطوا الأمان والعهد والميثاق، إذا سب الواحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مباشرة. قال الإمام أحمد: ليس على هذا أعطوا العهد، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة، لم نعطيهم العهد والذمة على سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه. إذن السب إهانة واستخفاف، وكل ساب وشاتم فمستخف بالمشتوم مستهزئ به، والسب زندقة وكفر. سب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعله مسلم أو رجل ينتمي إلى الإسلام فإنه زندقة وكفر، بل وأعظم من الكفر، يقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. قال ابن حجر رحمه الله: من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء. فلو تاب يا عباد الله اسمعوا كلام العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. قال ابن القيم رحمه الله: فلذلك أن له الحق، أن الحق له صلى الله عليه وسلم. لماذا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذلك أن الحق له صلى الله عليه وسلم، فله أن يستوفيه وله أن يتركه في حياته، وأما بعد مماته وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس حياً الآن
ليس موجودا ليعفو، فهو إذا شاء أن يعفو عفا، كما عفا عن بعض من فعل ذلك كما سيأتي. لكن بعد موته حقه عليه الصلاة والسلام قائم ومحفوظ، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتنازل عنه. حق القذف حده القتل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا تنازل تنازل، وإذا لم يتنازل فالحد باق، حد قذفه باق وقائم ويجب استيفاؤه ولا تجوز المسامحة فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن سب الله وإن سب رسوله، سب الله وسب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، إن سب الله وسب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، ولو كان الساب يعتقد أن ذلك محرما أو كان مستحلا له أو كان ذاهنا عن اعتقاده، فقتل الساب من سب النبي عليه الصلاة والسلام إن كان مسلما فبإجماع العلماء، لأنه مرتد زنديق، والزنديق يجب قتله سواء كان رجلا أو امرأة. لكن لماذا يقتل؟ قال بعض العلماء: حق النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الأذى به يجب أن يقتل، لم يسخطه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: هو حرابة وعداوة لله ورسوله وضرر بالدين وفساد في الأرض. وقال بعض العلماء كالمالكية: إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم زنديق، والزنديق لا تعرف له توبة ولا يستتاب ولا يحتاج إلى استتابة، يقتل مباشرة إذا ثبت عليه، يقتل مباشرة، وإذا تاب حقيقة تنفعه التوبة يوم القيامة. أما في الدنيا لا يمكن إسقاط الحد عنه، يجب قتله، وإن كان ذمياً الذي سب فإنه يقتل ويعتبر سبه نقضاً للعهد. فإن كان محارباً كما هو الحال الآن فهو أدهى وأنكى، وقتله أوجب وأوجب، ويجب على كل من استطاع الوصول إليه أن يقتله انتقاماً لحق نبينا صلى الله عليه وسلم، وتطبيقاً لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهاكم أيها الإخوة طائفة من الأدلة الدالة على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وأن حكمه الكفر، فقد جاء في القصة المشهورة عن جماعة من أهل العلم أن رجلاً من المنافقين في غزوة تبوك قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً، همهم الأكل، ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء، يعني في المعركة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل المنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل عليه الصلاة والسلام وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحبل، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، والحديث له شواهد كثيرة يكون حسناً لغيره. فإذا القرآن نزل بكفره، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله لأنه حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك قتل المنافقين لأجل المصلحة حتى لا يكون قتلهم صاداً عن الدين بالنسبة لمن لا يعرف حالهم من العرب في أرجاء الجزيرة. ومن الأدلة الدالة على قتل من آذى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرضى بحكمه ما جاء في الرواية المشهورة عن ضمرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه الذي هو على الباطل لا أرضى، فقال صاحبه فما تريد؟ قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهب إليه فقال الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه، فقال أبو بكر فأنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى صاحبه أن يرضى. قال نأتي عمر بن الخطاب، فأتياه فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى. ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرضى. فسأله عمر فقال كذلك يا أيها المقضي عليه، يا أيها المبطل، حقا ما قال صاحبك فيما حصل كذلك؟ فدخل عمر منزله فخرج والسيف بيده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دم ذلك الرجل، وقال ما كنت أظن أن عمر يجترئ على قتل مؤمن، ونزل القرآن بتصديق عمر وببيان أن ذلك الرجل ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا حديث مرسل له شواهد يتقوى بذلك كما ذكر شيخ الإسلام. ومن الأدلة الدالة على أن من آذى النبي عليه الصلاة والسلام يقتل حادثة الإفك، لما طعن عبد الله بن أبي والمنافقون معه في عرض عائشة، لماذا كان سب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من سبهن يقتل مرتداً؟ لأنه آذى الرسول عليه الصلاة والسلام، آذاه في أهله، ولذلك صعد عليه الصلاة والسلام المنبر، صعد المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. إذن الصحابة كانوا يفهمون أنه يقتل هذا الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة ما رواه الشعبي قال كان رجل من المسلمين، كان رجل من المسلمين أعمى يأوي إلى امرأة يهودية كانت أمة له أم ولد، فكانت تطعمه وتحسن إليه، فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنشد الناس في أمرها، فقام الأعمى فذكر له أمرها، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، دمها هدر ذهب لا حق فيه. قال شيخ الإسلام وهذا حديث جيد، وقد روى القصة أبو داود رحمه الله تعالى بسياق أبسط من هذا، والراجح أنهما قصة واحدة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، يهودية معاهدة من أهل الذمة، أما أم ولد عند رجل مسلم. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغولة نوع من السيوف، أداة حادة تقتل، فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، عليه علامة الاضطراب، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، أنا القاتل، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقتنا. فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغولة فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر؟ أهدره عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر رحمه الله: رواته ثقات، صححه العلماء. كيف ضحى هذا الرجل المسلم بأم أولاده، بالمرأة التي كانت رفيقة به، لأجل جناب النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل حق النبي صلى الله عليه وسلم، ربما خنقها وطعنها حتى الموت. يا عباد الله، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة التي احتج بها الشافعي رحمه الله على أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل وتبرأ منه الذمة، قصة كعب بن الأشرف اليهودي. وهذا الرجل اليهودي كان من أهل الذمة، بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد. من الذي كتب العهد؟ من الذي وادع النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤيد بالوحي، إمام المسلمين في وقته، الحاكم بالله، الحاكم بشرع الله. لما قام اليهودي بنظم أبيات فيها شتم للنبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى مكة، قال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف؟ قال للمسلمين: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. من له؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي أن أقول شيئاً. قال: قل. أذن لي في الكذب عليه. والقصة مشهورة. فخدع اليهودي حتى أنزله من حصنه، ومعه من المسلمين من أخفى السيوف، حتى نزل واطمأن إليهم في الخدعة المشهورة، فاستمكنوا منه فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نفذوا المهمة في قتل اليهودي. وقصة ابن أبي سرح الذي كان من كتاب الوحي، فارتد وذهب إلى مكة ليقول لهم: إنني كنت أصرفه كما أشاء، وأكتب له على رأيي وكما أشتهي. فاستخف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. لما فتحت مكة أمن النبي عليه الصلاة والسلام أهل المكة إلا أربعة، الذين كانوا يؤذون بالأشعار ويشتمونه ويسبونه: عكرمة وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. وحصل لكل منهم قصة. عبد الله بن خطل قتل متعلقاً بأستار الكعبة، قتل متعلقاً بأستار الكعبة لأنه كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ابن أبي سرح فإنه احتمى بعثمان رضي الله عنه، وجاء تائباً مسلماً، عاد إلى الإسلام مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به عثمان إليه قال: فلان يريد أن يبايع، بايع ابن أبي سرح. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يبايعه، والثانية رفض عليه الصلاة والسلام أن يبايعه، والثالثة ثم بعد ذلك بايعه النبي عليه الصلاة والسلام. لما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن معه: ما صمت إلا رجاء أن يقوم إليه بعضكم فيقتله، ما صمت إلا رجاء أن يقوم إليه بعضكم فيقتله. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا أومأت إلي فأقتله؟ لماذا لم تشر لنا إشارة خفية؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. النبي واضح وصريح في تصرفاته، أما إشارات خفية فلا تليق بمقام النبوة. ما فطن الصحابة، بايعه بعد الثالثة، ولما بايعه معنى ذلك أنه أعطاه الأمان، ولذلك لم يقتله. ثم تاب ذلك الرجل توبة حسنة وصار من قواد المسلمين وقاد معركة ذات الصواري وفتح الله عليه يديه. إنما ماذا كان حكمه أصلاً؟ أن يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام رفض بيعته بعد أن جاءه ثلاثاً يطلب البيعة. من النبي عليه الصلاة والسلام لا يبايع رجاء أن يفطن أحد المسلمين فيقوم إليه فيقتله، فلما بايع أمنا. إذن ما هو الحكم الأصلي؟ قتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الحافظين لحقوق نبينا، العاملين بسنته عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من أصحاب الغيرة على حق نبيك، واجعلنا من المعظمين له ولسنته يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، مالك الملك، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، لا إله إلا الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدًا رسول الله، البشير النذير والسراج المنير، والهادي من بعد الضلالة، والمنقذ من بعد الغواية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه رغم أنف اليهود. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وذريته وأزواجه ومن تبعه إلى يوم الدين. عباد الله، لقد قام سوق سب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به في عصرنا من عدد من الأطراف، بعضهم من المحسوبين على المسلمين وبعضهم من الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. قام سوق سبه عليه الصلاة والسلام في وقت ضعفنا، في وقت وهننا، في وقت ذلنا، يقوم أعداؤنا بسب أعظم بشر عندنا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن الذي تحرك ليفعل شيئاً؟ لقد كان مسلسلاً عفناً، هذا سلمان رشدي، وهذا سعيد حبيب، وهذا البغدادي الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فشل في إقامة الإسلام بمكة، وهذا وهذا من أولئك الكتاب، من أولئك الذين يسمون بالأدباء، من أصحاب الروايات والمقالات والكاريكاتورات. هؤلاء الذين يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم، وآخرهم اليهود الذين طبعوا ذلك المنشور ووزعوه على دكاكين المسلمين تحدياً سافراً ووقاحةً رمتني بدائها وانسلت. لما كان الله مسخهم قردة وخنازير اختاروا الشيء الذي هم وقعوا فيه، أوقعهم الله فيه. لما مسخوا قردة وخنازير وهم يعلمون مكانة الخنزير عندنا ودناءته في شريعتنا وقذارته ونجاسته وتحريم لحمه، فاختاروا أسوأ حيوان وأقذره وأخبثه ليكتبوا عليه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، واطئاً ذلك الخنزير على كتاب كتبوا عليه المصحف، ووزعوا ذلك جهاراً علانيةً على دكاكين المسلمين، وتعليقاً علقوه تحدياً لهذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها. هذا دليل ذلنا، وهذا دليل ضعفنا، وهذا دليل هواننا عند أولئك القوم. لما تركنا ديننا، لما تخلفنا عن ركاب سنة نبينا، لحق بنا ما لحق بنا، ولكن يبقى في المسلمين بقية من خير، ولا بد والأمة لا يدرى الخير فيها أين هو. عباد الله، ما هو الواجب على المسلمين بمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به؟ إن كان في بلاد المسلمين وجب الإشهاد عليه ورفع أمر إلى القاضي ليقتل حداً وردة عن الدين، رد عن الدين وحد القذف والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في غير بلاد المسلمين أو كان في مكان المسلمون فيه ضعفة، فماذا نقول؟ ماذا نقول والشكوى لله؟ ماذا نقول؟ خصوصاً وأن الذي يفعل ذلك كافر حربي، ماذا نقول؟ وفعلوا ما فعلوا محاربة للمسلمين، لو استطاع المسلمون الوصول إليه لوجب اغتياله، وهو من أفضل الأعمال وأقرب القربات ابتغاء رضوان الله ومن ألوان الجهاد العظيمة، لأن في ذلك نصرة لله ورسوله وإخافة لأعداء الدين وإرغاماً لأنوفهم وتعليماً لهم عظم التضحية عند المسلمين. فإذا لم يقدر المسلمون فالشكوى لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعزاؤنا أن الله لا يترك شاتم نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد توافرت الأخبار بأن من شتمه عليه الصلاة والسلام عبر التاريخ أذله الله. روى الإمام البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام أي الوحي، فعاد نصرانيا وارتد ولحق بالشام بالنصارى، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ألفت من عندي وهو مغفل يكتب يصدق ما أكتب له. تعالى النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله ووصفه، فأماته الله فدفنوه، دفنه النصارى عندهم، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، وهم مغفلون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه زبالة جيفة، الكلاب والسباع والعوادي من الطير. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مراراً، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله، وأنه كان كاذباً إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد. لذلك كان المرتد عند العلماء على نوعين: ردة مخففة يخرج من الدين ثم يرجع إليه إذا تاب تقبل توبته ويعصم دمه، ردة مغلظة إذا ارتد وسب النبي عليه الصلاة والسلام أو قاتل المسلمين فإنه إذا تاب قبل أن نقدر عليه تاب الله عنه ولم نمسسه بسوء. فإذا قدرنا عليه ثم تاب لا يسقط الحد ويقتل ولو تاب، يقتل ولو تاب ما دام سب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجرم خاص. من سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل في جميع الحالات، الردة المغلظة المصحوبة بسب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل صاحبها ولو تاب، يقتل صاحبها ولو تاب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في تجارب المسلمين في عصره في من سب النبي عليه الصلاة والسلام قال: ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر فيها بني الأصفر الروم النصارى في زماننا قالوا كنا، قال المسلمون كنا نحن نحصر الحصن في المدينة الشهر أو أكثر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعنا الكفار يقعون فيه، يعني يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم. لم نكن نفرح بسبهم، لكن نفرح بأن الله سيعجل الفتح لما سبوه. وذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء بأن فقهاء القيروان وأصحاب ابن سحنون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري، وكان شاعراً متفنناً يستهزئ بالله وأنبيائه ونبينا صلى الله عليه وسلم، فأمر القاضي يحيى بن عمر بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكساً رأسه إلى الأسفل ورجلاه إلى الأعلى، ثم أنزل وأحرق بالنار. وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته عن القبلة، فكان آية للجميع، وكبر الناس وجاء كلب فولغ في دمه. فالله تعالى ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم، إذا لم تنتصر هذه الأمة فالله لا يتخلى عن نبيه حيا وميتا. والله يخبر كل من سبه وشتمه في الدنيا والآخرة. وماذا تؤثر هذه الحادثة في نفوسنا أيها الإخوة؟ إنها لا تزيدنا إلا حنقاً وغيظاً وعداوة وبغضاً وكراهية لهؤلاء اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. إنها لا تزيدنا عقيدة اعتقاداً ويقيناً وتصديقاً بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. إنها تعني بكل صراحة ووضوح أن أولئك القوم محاربون لنا على طول الخط، وأنه ليس لهم في الإسلام إلا السيف. ما هو الحكم بيننا وبينهم؟ السيف. اللهم لعنهم ولعن من أحبهم، اللهم لعنهم ولعن من رضى بهم، اللهم لعنهم ولعن من أقرهم، اللهم لعنهم ولعن من والاهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم أنقذ بيت المقدس من أيدي اليهود ورده إلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أقم في نفوس المسلمين الحمية لقتالهم، اللهم بعث في قلوب المسلمين الصدق لجهادهم. اللهم إنا نسألك أن تعجل لنا النصر عليهم. اللهم افضح أستار المنافقين، اللهم رد عنا كيد المعتدين. اللهم من أراد بلدنا هذا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه. اللهم آمنا في البلاد، اللهم آمنا في البلاد. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الفزع الأكبر. اللهم انصر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على حرب اليهود والنصارى والمشركين. اللهم إنا نسألك يوما قريبا تعجل فيه فرجنا يا رب العالمين، عجل فرجنا وفرج المسلمين، عجل فرجنا وفرج المسلمين، عجل فرجنا وفرج المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.